هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله أيامكم بألف ألف خير. ونبارك لحضراتكم ذكرى مولد عقيلة بني هاشم السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها. وتكريما لهذه المناسبة ولمهنة التمريض، وخاصة للمرأة الممرضة اليوم في الجمهورية الإسلامية، سمي هذا اليوم يوم ولادة السيدة زينب سلام الله عليها بيوم الممرضة، فنبارك لجميع الممرضات. كل المرحب بحضرتكم في برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. ومحورنا لهذا اللقاء تقرحات الفم، الأسباب وسبل العلاج. يمكنكم المشاركة وطرح أسئلتكم واستفساراتكم عبر الاتصال الهاتفي معنا وعبر هذه الأرقام في استوديو إذاعة طهران العربية. مكرر 2-01-37-62، وأيضا مكرر 2-01-37-68، ومكرر 2-01-38-48، مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-21. وأما رقمنا عبر الواتساب 00-9-93-88-78-4-0-50. أحبتي، وقبل أن نلتقي بضيفنا الكريم لهذا اللقاء وهو طبيب الأسنان الدكتور منير الموسوي، قبل أن نلتقي به نستمع إلى هذه التمهيدات حول موضوعنا لهذا الأسبوع: تقرحات الفم، الأسباب وسبل العلاج.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بكم. قرح الفم أو ما يسمى بالقرح القلاعية هي بثور صغيرة سطحية تظهر في الأغشية المبطنة للفم أو على اللثة، وبعكس قرح البرد لا تغطي القروح الشفتين في هذه الحالة، كما أنها غير معدية إلا أنها قد تكون مؤلمة وتؤدي إلى صعوبة في الأكل والتحدث. معظم القرح تكون دائرية أو بيضاوية الشكل، وبيضاء أو صفراء من المركز وحمراء من الأطراف، فإنها تتشكل داخل فمك، ف فوق لسانك أو تحته أو داخل خديك أو شفتيك أو في قاعدة اللثة أو على الحنك الرخوة. ربما قد تشعر بالوخز أو الحرقة قبل أن تظهر القرح فعليا بيوم أو اثنين. يجدر الذكر أن تقرحات الفم غير معدية، وتعرف أيضا باسم التقرحات الفموية القلاعية، ويعد السبب الأكثر شيوعا لها هو عض تجويف الفم عن طريق الخطأ. أما تقرحات الفم التي تصيب الشخص نتيجة الإصابة بالبرد أو الزكام فتنتج بسبب فيروس الهربس البسيطة، وتظهر البثور هنا على شكل بثور ممتلئة تحيط بها طبقة قشرية، وقد تصيب اللسان أيضا. هذا النوع من التقرح الفموي يكون شديد العدوى ويمكن أن ينتقل عن طريق التلامس، ولكن غالبا ما تختفي قرح الفم وحدها خلال أسبوع أو اثنين، فتعتبر قرحة الفم بشكل عام غير خطيرة. ولكن في حال عدم التئام تقرحات الفم لمدة طويلة أو تكرار ظهورها باستمرار، فإنه يجب مراجعة الطبيب لتحديد السبب والعلاج المناسب.
نعم، استمعنا إلى هذه المعلومات أيها الأفاضل، ولكن التفاصيل الأدق والأشمل مع ضيفنا الكريم الدكتور منير الموسوي الذي نلتقي به عبر الهاتف. سلام عليكم دكتور منير، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، وصبحكم الله بالخير أنتم والمستمعين الكرام والكادر الفني، برنامج أنتم وطبيب الأسرة.
حياكم الله دكتور، أسعد الله أيامكم. اليوم نعيش يوم الممرضة وذكرى مولد السيدة زينب سلام الله عليها. مرة أخرى أذكر بهذه المناسبة السعيدة وأبارك لجميع الممرضات. طيب دكتور، اليوم موضوعنا حول تقرحات الفم، نريد أن نعرف ما هي الأسباب، ما هي العوارض، وكيف أيضا يتم العلاج. في البداية، ما هي التقرحات الموضعية في الفم؟
نعم، في بداية الحديث أبارك للأخوة المستمعين وأبارك لكم هذا اليوم الأغر السعيد، وهو يوم ولادة أولى الممرضات في الإسلام، وهي زينب عليها السلام. وأحيي جميع الممرضات الذين وقفوا وقفة شجاع وشرف في الآونة الأخيرة لمواجهة المرض العالمي كورونا.
نعم.
ورحم الله الشهداء في هذا الطريق وفي هذه الخدمة.
أحسنتم دكتور. نعم
نعم. مما يعيق طحن اللقمة أو طحن الطعام ويعيق التكلم هي التقرحات الحادة التي تظهر في الفم. أريد أشير في البداية أنه إحنا راح نتحدث في هذا البرنامج حول التقرحات التي تخص تجويف الفم. إحنا نعرف هناك أمراض مشتركة بين الفم والجسم، يعني تظهر تقرحات في الفم لمرض معين، مثلا مرض بهجة. هذه التقرحات تظهر في الفم وتظهر في الجسم في الجلد وفي الأجهزة التناسلية. نحن نسعى إلى توضيح التقرحات التي تخص الفم ولا تشترك مع الأمراض الأخرى. من هذه التقرحات هي التقرحات المتكررة، الأفتس. هذه تقرحات شائعة ومتكررة تظهر عند الأفراد، أما تكون منفردة أو تكون متعددة في الفن.
نعم.
ولها مواقع متعددة في كل مرة. يعني شخص من يكون مبتلى بهذا التقرح يكون هذا التقرح ينتشر بأماكن مثلا هالمرة يختلف في المرة القادمة، يعني يغير المكان. وإذا ظهرت هذه التقرحات في أماكن حساسة، نفرض جو تحت اللسان، في الرابط اللي يربط اللسان بقاعدة الفم،
نعم.
إذا ظهر هذا التقرح في هذا المكان يكون الألم جدا شديد، وصعوبة في البلع وصعوبة في الكلام يظهر أيضا. هذه التقرحات تختفي بعد أسبوع من دون علاج، حتى من دون علاج، ولو هناك علاجات تسكينية تسكن الحرقة والألم، لكنها هي تختفي لمدة أسبوع، تظهر وثم تختفي.
نعم.
هذا نوع من التقرح. يمكن أكو سؤال أو شيء بعد السؤال مالكم.
نعم.
نتطرق إلى التقرحات الأخرى.
نعم. دكتور، طبعا لدي سؤال عن العلامات، وهذا أيضا سؤال من أخت مشاركة معنا، الأخت سناء من إيران، وهذا أيضا سؤالي أنا. ما هي أبرز علامات هذه التقرحات؟
الحرقة والألم الشديد، هاي التقرحات الحادة، يعني هي أول ما تظهر ما تكون مؤلمة، لكنه ورا 3 أيام تكون مؤلمة، والفرد يسعى أن يتجنب الأكل ويتجنب الكلام، لأنها حقيقة جدا مؤلمة إذا مثل ما قلت ظهرت في أماكن حساسة.
نعم.
مثلا نفرض ظهرت في الانطواء بين اللثة وبين الخد، يعني من الداخل، يعني أكو إحنا الالتقاء الجوف الفم مع اللثة، إذا ظهر هنا فيكون الألم شديد وصعوبة النطق وصعوبة الأكل، أو في زاوية الفم أو تحت اللسان مثل ما قلنا. أعراضها طبعا أعراض ألم، يعني ماكو صخونة أو ماكو التهابات، ماكو أي شيء من هال، يعني بالصحة العامة ماكو ظواهر بها مؤذية، إلا هي ظواهر موقعية، يعني في موقع
طيب.
الجرح أو في موقع
الجرح. لدينا أسئلة كثيرة وأيضا أسئلة من المستمعين الكرام تصلني، ولكن نتوقف عند هذه المحطة، نتوقف عند الجديد في الطب، وبعد ذلك الدكتور منير أعود إليكم ومع أسئلة مستمعينا الكرام.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم. تشير دراسة طبية إلى أن التهابات اللثة ربما تزيد خطر الإصابة بقرحات في الجهاز الهضمي، يمكن أن تؤدي للإصابة بسرطان المعدة. ركز الباحثون على أمراض اللثة، وهي الالتهابات الخطيرة في الفم الناجمة عن الإصابة ببكتيريا في طبقة البلاك بالأسنان، ويمكن أن يؤدي استخدام فرشاة الأسنان والخيط الطبي بصفة يومية إلى منع الإصابة بالتهاب اللثة، وهو الشكل الأخف لمرض دواعم الأسنان. ولكن عدم علاج هذه الحالات يمكن أن يؤدي إلى إصابة اللثة والعظام بتلف دائم. شملت الدراسة الجديدة 35 شخصا مصابين بما يعرف بآفات ما قبل السرطان في الجهاز الهضمي. درس الباحثون أيضا مجموعة تجريبية تضم 70 شخصا لم يكونوا يعانون من هذه الآفات. وبصفة عامة وجدت الدراسة أن 32% من المصابين بآفات ما قبل السرطان كانوا يعانون من نزيف خلال فحص الأسنان، وهو أحد السمات المميزة لأمراض اللثة مقابل 22% من الأفراد غير المصابين بآفات ما قبل السرطان. وزاد أيضا احتمال أن يكون الأشخاص المصابون بآفات ما قبل السرطان لديهم مستويات عالية من عدة أنواع من البكتيريا في أفواههم يمكن أن تسهم في الإصابة بمرض دواعم الأسنان. وقال يونغ لي كبير معدي الدراسة وهو من الباحثين في كلية طب الأسنان بجامعة نيويورك إن هذه البكتيريا توجد بشكل عام في جيوب اللثة وهي متطفلة لأن بإمكانها إنتاج مجموعة متنوعة من الجزيئات التي يمكن أن تلحق ضررا بالأنسجة المضيفة للبكتيريا ومن ثم تسهم في تطور السرطان. ليس من السهل الوصول إلى جيوب اللثة باستخدام فرشاة الأسنان العادية، وقد تصبح مستودعا لمستعمرات بكتيرية وقد تكون مصدرا للالتهاب المزمن ونمو البكتيريا المسرطن. يشير الباحثون في تقرير لهم على الإنترنت في دورية أمراض اللثة إلى ارتباط حالات كثيرة من سرطان المعدة بالتدخين وتناول طعام به قدر كبير من الملح أو المواد الحافظة، ويتم الربط أيضا بين سوء صحة الفم والإصابة بهذا السرطان.
نعم أيها الأفاضل، استمعنا إلى هذه المعلومات وشكرا للزميل أمير لتقديم هذه الفقرات. نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور منير. دكتور، لدينا بعض الأسئلة من مستمعينا الكرام. الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق تقول: السلام عليكم، تحية لكم جميعا، ونبارك لكم مولد بطلة كربلاء وجبل الصبر السيدة زينب الحوراء سلام الله عليها. لدي بعض الأسئلة إذا سمحتم. نعم بالتأكيد أم علي تقول: هل اضطرابات الجهاز الهضمي له علاقة بتقرحات الفم؟ هذا هو سؤالها الأول. أما سؤالها الثاني تقول: سمعنا أن هناك بعض الأعشاب تكون دواء لمثل هذه الحالة، هل هذه الحالة وراثية؟ وهذا كان سؤالها الثالث.
قبل ما أجيب على الأخت أم علي الحسيني، أتطرق إلى أنواع أخرى من التقرحات اللي تحدث بالفم، هي نتيجة العض. يعني أكو على الأخص الأناس البدينين،
نعم،
يعضون خدهم، هذا العض يولد جرح أو يولد تقرح في الفم وهو يزول يعني بدون علاج. التقرح الثاني هو التقرحات اللي تحصل على اللسان نتيجة العض أيضا. زين، كيف واحد يعض لسانه؟ هذه الحالة موجودة عند أناس اللي عندهم أسنان مفقودة والأسنان الباقية هي غير على نظم خاص، يعني فيها اعوجاج، لأن احنا نعرف من نقلع أسناننا الأسنان الباقية إذا ما ندعمها بجهاز صناعي من الأسنان أو زرع الأسنان تتحرك من مكانها وتصير غير منظمة. فالبعض عند هاي الحالة على الأخص هذول المسنين اللي عندهم أسنان هذه المعوجة فيعض لسانه، أيضا هذه الحالة تزول. لكن بتكرارها، تكرار عضة الخد أو تكرار عضة اللسان من دون أن ننتبه إلى السبب أو علاج السبب، قد يتقدم هذا التقرح إلى خطوات يعني مستقبلية قد تسبب أضرار أو تآكل في المناطق اللي يستمر عليها الخد، يستمر عليها العض. أم علي الحسيني اضطرابات الجهاز الهضمي هل تسبب تقرحات؟ هي الجسم هو احنا من الآن اتطرقنا إلى الأفطس، يعني هذا التقرحات المتكررة الدورية.
نعم.
يعني هي شائعة تقريبا بين الناس، هاي التقرحات المتكررة الدورية شائعة بين الشباب، بينما يشتغلون شغل بإجهاد فكري.
نعم.
إجهاد عصبي يصابون بهذا بشكل متكرر. هو كل اضطراب يسبب خلل في الجسم، من الخلل اللي يحصل هي هذه التقرحات. واضطرابات الجهاز الهضمي أكيد إما نتيجة التغذية الغير الصحية أو نتيجة اضطراب نفسي، فنعم يسبب تقرحات في الفم.
وسؤال
أما الأعشاب، هناك أعشاب أنا ما أقدر هنا أشير إلى أعشاب خاصة، لكن أبحاث ده تجري بشكل أكاديمي خصوصا على الأخص في الفترة الأخيرة. كانت قبل العلاج بيد العشابين، يعني العطارين يعطون وصفات، ويعني نقدر نقول ما ممكن الاعتماد عليها 100%، لكن في الفترة الأخيرة هناك بحوث أكاديمية تجري على الأعشاب ونتائج جيدة تخرج، وإن شاء الله يجي زمان نعوض الأدوية الكيميائية بالأعشاب الطبيعية.
نعم.
اللي أضرارها أكثر.
نعم.
أضرارها أقل.
نعم.
نعم.
وأيضا سألت عن هل هذه الحالة هي وراثية أم لا؟
طبعا أم علي قالت ما أشارت إلى نوع التقرحات أو كيفيتها أو زمانها. الوراثة لها في أثر في كل شيء، يعني هسا إذا كانت أم علي على الهواء مباشرة كان نسألها أسئلة يكون جوابنا أكثر
أدق. نعم.
أدق وأكثر علمي.
نعم. شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات، وإن شاء الله الأخت أم علي حصلت على أجوبة أسئلتها. دكتور إذا تسمحون لنا، لدينا مشاركة صوتية مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
نعم. عندي سؤال الدامكين، هل يمكن وجود هذه التقرحات الفموية وتكرارها بشكل مستمر سبب لوجود مشاكل في الدم ونحتاج إلى تحليل خاص أم لا؟ شكرا لكم، علي من إيران.
شكرا للأخ علي من إيران.
نعم أخ علي تسمحوا لي أجيب؟
نعم تفضل دكتور.
أخ علي سؤال يعني سؤال أكثر الناس اللي ينصابون بهذا التقرح، وسؤال جيد. إلى الآن ما معروف الأسباب الحقيقية إلى هذه التقرحات اللي أشار إلها المتكررة التي تظهر في الفم، وهي تصيب أكثر الشباب إلى سن 40. هل التقرحات المتكررة ينصابون بها ممكن من الدم؟ ممكن، لكن البحوث ما تؤكد هذا. أكو احتمالات، هناك احتمال فيروسي، هناك احتمال ميكروبي، هناك احتمال عصبي، هذه كلها احتمالات متعددة.
نعم.
حول ظهور هذه التقرحات.
نعم.
نعم.
شكرا للإجابة دكتور من هذه التوصية. ننتقل إلى متابعة نصيحة أخرى.
عزيزي المستمع، اتبع عادات نظافة الفم الجيدة، حيث يمكن أن يساعد هذا الانتظام في غسل أسنانك بالفرشاة بعد تناول الوجبات وتنظيفها بالخيط مرة يوميا، في الحفاظ على نظافة فمك والتخلص من الأطعمة التي قد تسبب القروح. استخدم فرشاة ناعمة لمنع تهيج أنسجة الفم الحساسة.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل ونعود إليكم. دكتور منير، لدينا سؤال ومشاركة من الأخ علي الموسوي من العراق، يقول: تحية طيبة وسلامي لكادر البرنامج وللأخت شيماء ولضيفكم الكريم الدكتور منير الموسوي. حياك الله أخي علي من العراق. يقول: أحد أفراد العائلة عندما يستعمل العلكة يقرص لحم فكه المحيط من الداخل، هل يوجد سبب معين لهذا الأمر؟ وشكرا لكم.
نعم، أنا أجيب الأخ علي إن شاء الله بعد هاي الملاحظة اللي راح أطرحها. أكو في برنامج سبق هذا البرنامج كنا نبحث حول التسوس،
نعم،
وانطرح مسألة أنه خبيرة من الاتحاد السوفيتي قالت أنه دهن السمسم يمنع التسوس. أنا في وقتها الحقيقة ما كانت عندي متابعة حول دهن السمسم،
نعم.
وأريد أن أشير الآن هذه إلى الملاحظة اللي راح أقولها، وهي هناك بعض الناس عندهم تنفس فموي، يعني نتيجة لانسداد الأنف يتنفس من فمه. هذا التنفس الفموي شي يسبب؟ يسبب إلى جفاف الفم، لأنه احنا لازم نتنفس من أنفنا وشهيق زفير، لكن هذا الشهيق والزفير مالته من الفم. فشي يسبب؟ يسبب جفاف الفم. الجفاف يأثر على فعالية البكتيريا اللي تسبب التسوس، يعني تزيد فعالية البكتيريا. ليش؟ ماكو غسول للفم بواسطة اللعاب، اللعاب يعني الدم ممر، الفم ما مرطوب، احنا لازم فمنا يكون مرطوب دائما وينغسل بشكل اوتوماتيكي من خلال افرازات اللعاب، ويكون هذا سبب إلى تنظيف للأسنان. فإذا صار الجفاف شي يصير؟ هاي البكتيريا ما تتغسل، بقايا الأكل ما تنغسل، فلذلك صفة عالية البكتيريا مضاعفة. هسه شنو دور الدهن هنا؟ احنا ننصح للمريض اللي مصاب بهذا مشكلة، أولا هو لازم العلاج الأصلي أن يراجع طبيب الأنف والأذن والحنجرة ويشوف أسباب أنه أنف مسدود ويتنفس من فم. هذا رقم واحد، يعني أهم شيء أنه يراجع طبيب الأنف والأذن والحنجرة يفتح الانسداد. وننصح أيضا خلال هذه الفترة إلى أن يتعالج أن يدهن حلية بدهن، بس هاي الخبيرة اقترحت دهن السمسم، لكن أي دهن آخر طبي ممكن، تدهين اللثة والأسنان أو الغرغرة إذا كان سائل، خصوصا بعد النوم، وتدهين الشفتين، هذا يؤثر إلى تقليل التسوس لكن لا يمنع. إحنا ما عندنا شيء يمنع التسوس لحد الساعة. العلكة والتقرحات، إحنا الآن اتطرقنا إلى أنه البعض طالع أسنانه والأسنان الباقية غير منتظمة، يعني عنده فراغات متعددة بين الأسنان.
دكتور، عذرا على المقاطعة، للتو وصلني سؤال لما تفضلت به. الأخت أم مريم من إيران تقول: مع سلامي وتحياتي لكم. بالنسبة لما أشار إليه الدكتور منير حول فتح نوافذ الحلق والأنف والحنجرة لكيفية التنفس الأحسن، هل يحتاج هذا الأمر إلى عملية جراحية؟ وشكرا لكم.
نعم، طبعا هذا السؤال يكون جواب، أنا كجواب عام أجيب. الطبيب هو اللي يشخص، هو السؤال يخص الأنف والأذن والحنجرة. تراجع طبيب الأنف والأذن والحنجرة ويفحصها وهو يقرر إما عملية أو يرفع بالأدوية. هذه أنا ما أقدر أحسمها، إلا ما يكون الطبيب هو الأنف والأذن،
ولكن يكون عاملا مساعدا لكيفية التنفس وأيضا لنظافة وسلامة الفم أيضا كما أشرتم.
شنو هو عامل مساعد؟
للتنفس الجيد، ليكون كما تفضلتم أثناء حديثكم دكتور، يعني سلامة الفم والتنفس كما تفضلتم.
نعم، نرجع إلى الأخ علي الموسوي اللي من يستعمل الألكة يصير عدة تقرحات. هذه مثل ما أشرنا أحد أسبابها هو القلق الغير المنظم في الفك العلوي والسفلي والغير المدعم بالأطقم الصناعية والأسنان الصناعية. هذه حالة تصير فيقوم يعضعض بلفته أو يعضعض بخده أو يعضعض بلسانه. والحالة الأخرى هو وجود مخلي أجهزة صناعية، أسنان صناعية لكن حادة ناقصة، بيها مثلا نفرض بيها سيم، السيم حاد، فخلال الحركة هذه تسبب إلى تقرحات وتكون التقرحات مؤذية. فأهم شيء أنه الشخص من يشعر بهذه المشكلة أن يراجع، أما هو يتحرى المشكلة بنفسه أو يراجع طبيب الأسنان لعينه حتى يسوي له حل المشكلة.
نعم. طيب ننتقل إلى مشاركة مسجلة أخرى.
نعم. الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
محمد.
عندي سؤال إليكم، هل الإفراط في أكل المواد الغذائية التي يكون طبعها حار أن يؤدي تقرحات الفم؟ كذلك سؤال أيضا عن تلوث الهواء، هل يؤثر على التقرحات؟ وشكرا كثيرا أبو محمد مهدي اليمن.
مشكور أخي أبو محمد مهدي من اليمن. نعم دكتور تفضل.
أبو محمد سؤالك كلش جيد. نعم، أكو بعض الأشخاص عندهم حساسية إلى التوابل، إلى البهارات وإلى بعض المشروبات، فتظهر هذه الحساسية بشكل تقرحات، إما تكون حمراء بداية أو تكون بيضاء. التلوث أكثر شيء تلوث الهواء يأثر على الجهاز التنفسي.
نعم.
يعني إذا استمر هذا التلوث فقوة مناعة الجسم راح تنخفض، وإحنا عندنا من أسباب ظهور بعض التقرحات في الفم وهي تقرحات المشتركة مع بقية أنحاء الجسم، الجلد أو الأجهزة الأخرى، هو قلة مناعة الجسم، على سبيل المثال مرض الأيدز أو كورونا أو غيرها من الأمراض، عندما تقل مناعة الجسم فتبرز هذه التقرحات، وكل حالة لها علاج خاص يخص بالمرض اللي يظهر السبب منه.
شكرا للإجابة دكتور.
شكرا لكم.
حياكم الله. نتوقف عند فاصل وبعد ذلك نواصل. أنتم مع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء تقرحات الفم، الأسباب وسبل العلاج. وضيفنا في هذا اللقاء الدكتور منير الموسوي. يمكنكم الاتصال بنا عبر أرقام هواتفنا في الاستوديو 22-01-37-62 و22-01-37-68 و22-01-38-4-8 مفتاح البلد 00-92. 98-9-2-1. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 0-98-93-88-78-4050. أنتم وطبيب الأسرة. حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد أيها الأفاضل. ومع أسئلتنا وأسئلتكم حول موضوع تقرحات الفم، دكتور لدينا سؤال من الأخت أم إشراق من العراق تشاركنا وتقول: السلام عليكم، حياكم الله، شكرا لاختياركم الموضوع. لو سمحتم لدي بعض الأسئلة من ضيفكم الكريم. هل القلق والتوتر النفسي والحالة النفسية بشكل عام من الأمور التي تساعد على ظهور التقرحات في الفم؟ وسؤالي الآخر: هل معجون الأسنان يمكن أن يكون معالجا لتقرحات الفم واللثة؟ وشكرا جزيلا لكم أم إشراق من العراق. مشكورة أختي الفاضلة. ولو في بداية اللقاء الدكتور تفضل وأشار إلى العامل النفسي، ولا بأس في الإعادة الإفادة. دكتور تفضل.
نعم، شكرا لأم إشراق. وأريد أشير قبل الجواب إلى مسألة جدا مهمة. التقرحات إذا زالت من كيسة أو زالت بالعلاج فالحمد لله، لكن إذا ما استجابت للعلاج وبقت مدة طويلة، يعني نفرض أكو قرحة بقت لمدة شهر أو أكثر من شهر وما تزول بالعلاج، يعني أكو عدة تقوم سوا صلحة الأماكن الحادة مالتها اللي تسبب التقرح، صلحة سوا شاف التقرح بعده موجود، أو أكو مكان يصور مكان عضة ويبقى التقرح إلى مدة طويلة. وبالأخص إذا كانت هذه التقرحات ليس بها ألم، الغير أليمة والمستديمة، هذه يجب أخذها مأخذ الجد ومراجعة الطبيب لتحري العلة وإعطاء الإرشادات اللازمة والوقوف بوجه تمدد التقرح. بعض التقرحات تتمدد، لكن التقرحات اللي احنا اشرنا إلها هي طيب و يعني بدون علاج وما تتمدد وما تبقى لمدة طويلة أكثر من أسبوع أو 10 أيام.
نعم.
القلق النفسي وهو المشكلة الشائعة الآن في المجتمعات المتحضرة والمتقدمة، يعني هي عمدة مشاكلنا في الجهاز الهضمي، في الجهاز النفسي، في جميع أجهزة الجسم. والتقرحات اللي أشرنا إلها المتكررة واللي تطلع في أماكن مختلفة في دورات متعددة، هذه يقال أن السبب الرئيسي إلها الإجهاد النفسي أو القلق.
نعم.
مثلا طالب بكرة عنده امتحان ويقلق عليه أو يخاف يعني ما يحصل نتيجة، فتظهر هذه عند التقرحات. أو محاسب هذا يعني يخاف أن يخطأ، يصاعد نازل بالحسابات، فهذه هم تسبب له تقرحات. أو امرأة تخاف مثلا في خلافات زوجية قد تصير، تخاف من أشياء مستقبلية تصير عندها تقرحات. نعم، الإجهاد النفسي والتوتر النفسي قد يكون الرقم واحد في سبب هذه التقرحات، ولو يقال أن هناك أسباب فيروسية بكتيرية أخرى. معجون الأسنان يعالج التقرحات؟ معجون الأسنان ما يعالج التقرحات. هذا مو معناه نترك التفريج، لا، بعض معاجين الأسنان الغير قياسية وما نعرف شو مخلين بها مواد، هي قد تسبب التقرحات، تسبب حساسية.
نعم.
فدقة الاختيار جدا مهم في معاجين الأسنان كي لا تسبب أن حساسية.
دكتور نعم تفضلوا.
نعم.
لدينا مشاركة مسجلة. نعم تفضلوا دكتور إذا بقي شيء.
أنا كملت.
تفضل. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
نستمع إلى هذه المشاركة.
صباح النور والسرور إذا عطهرة قسم العربي. السؤال، هل يمكن لبعض الأدوية التي تأخذ بشكل مستمر مثل أدوية السكري أو الضغط أو أمراض القلب أو غيرها أن يكون لها تداعيات على التقرحات الفموية وتؤدي إلى القرح في الفم؟ وشكرا يا إذاعة الطهرة باسم العربية الطيبة العزيزة فاطمة من العراق.
شكرا للأخت فاطمة من العراق. نعم دكتور تفضل.
احنا نعرف الأدوية هي تأخذ للسيطرة على المرض، يعني إذا شخص عنده سكري ومعتني بالغذاء ماله وتناول الغذاء والحمية مالته ويأخذ حب سكري فيرجع طبيعي. أمراض القلب أيضا نفس الشيء. الأمراض اللي عدتها الأخت ما تسبب التقرحات، لكن العلاج الكيميائي للسرطانات بالتقرحات في الفم وتسبب جفاف الفم. هي أول ما تسبب جفاف الفم.
نعم.
وتقرحات الفم وانتشار التسوس. أما الأمراض اللي ذكرتها هي إذا تأخذ أدوية وبشكل أصولي فتخفض العوارض وتسيطر على التقرحات. نعم
شكرا لهذه الإجابة دكتور. إذا تسمحون لنا نتوقف عند الجزء الثاني من فقرة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليكم مع ما تبقى من أسئلة مستمعينا الكرام.
الجديد في الطب.
أهلا بكم من جديد أيها الأكارم. كشف طبيب أسنان عن حالات خطيرة يمكنه اكتشافها أثناء فحص مرضاه، مشيرا إلى أن هذه الحالات لا تتعلق بالأسنان ولكن يمكن رصدها عند زيارة الطبيب. يوصي الدكتور أزاد إيروملو بإجراء فحص للأسنان كل 6 أشهر لرعاية صحة الفم جنبا إلى جنب مع مراقبة الصحة العامة. وقال الدكتور إيروملو في حين أن صحة الأسنان واللثة هي التركيز الأساسي عند زيارة طبيب الأسنان، إلا أن هناك مجموعة من المشكلات المحتملة الأخرى التي نبحث عنها أيضا. ووصل قائلا إنه على الرغم من أن الغالبية يلجأون إلى الطبيب العام أولا في حال اعتقدوا أن هناك خطأ ما في الصحة العامة، إلا أن طبيب الأسنان يمكنه أيضا رصد العلامات الصحية المبكرة التي ربما لم يلاحظها الشخص من تلقاء نفسه. وتابع، نحن مدربون على البحث عن المشاكل المحتملة مثل تضخم الغدد الليمفاوية وفقدان كثافة العظام وأنسجة الفم غير المنتظمة والآفات غير المتوقعة في الفم. وأضاف أننا نبحث عن تشوهات في الفكين والرأس والرقبة بما في ذلك الجيوب الأنفية التي تظهر في الأشعة السينية للأسنان، وقد تكون بعض هذه التشوهات ناتجة عن نقص الفيتامينات والمعادن أو التغيرات الهرمونية التي تشكل جزءا من حالة صحية أوسع. ومن الضروري إجراء فحوصات منتظمة للحفاظ على صحة الفم الجيدة، ولكن زيارة طبيب الأسنان قد تكشف أيضا عن مخاوف أكبر يجب معالجتها، والتي يمكن أن تشمل بعض الأمراض مثل السرطان، حيث يمكن أن يكشف سرطان الفم عن نفسه مع ظهور آفات حمراء أو بيضاء على اللسان أو في قاع الفم أو الأنسجة الرخوة في مؤخرة الفم. فقر الدم، إذا كانت بطانة الفم شاحبة جدا فقد تكون هذه علامة على إصابة المريض بفقر الدم، وهي حالة يفقد فيها الجسم خلايا الدم الحمراء الكافية لتوزيع الأكسجين بشكل فعال. هشاشة العظام، يمكن أن تظهر فحوصات العظام الروتينية علامات تدل على أن نقص الكثافة قد يكون بسبب هشاشة العظام. كذلك مرض داء السكري، قد يكون جفاف الفم وانحسار اللثة والنزيف المفرط من العلامات المبكرة لمرض السكري، وإذا لاحظ طبيب الأسنان ذلك فسوف يوصي المريض بإجراء فحص دم لضمان تشخيص دقيق للحالة.
نعم دكتور، أنتهز الفرصة وبما تبقى من وقت البرنامج بتوصية أخيرة منكم ننهي هذا اللقاء.
ألا بفكر الله تطمئن القلوب. يعني أنا حسب ما صار عندي استنتاج أنه القضايا النفسية هي اللي تؤثر على التقرحات الفمية. فكلما نقترب ممن يعطينا الأمان والأمن والاستراحة، كلما نبتعد عن المشاكل وعن التقرحات، ومو فقط التقرحات، عن كل شيء في الحياة. فذكر الله أفضل وقاية لكل الأمراض.
جميل جدا دكتور، حياكم الله. شكرا جزيلا لكم دكتور منير الموسوي، حياكم الله. وأحلى توصية وأنسب توصية أكيد من أجمل الأمور في الحياة الراحة النفسية، وألا بذكر الله تطمئن القلوب. شكرا لطيب متابعتكم، وأتمنى لكم دائما الصحة والعافية. في أمان الله.